يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو الباب 30، وهو آخر باب من كتاب تسلية أهل المصائب. قال في فضل الزهد في الدنيا والتسلية عنها والرغبة في الآخرة، بمعنى فضل الزهد في الدنيا والتسلية عن الدنيا بالرغبة في الآخرة. قال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فالاستمتاع بالدنيا قليل ومتعتك بها قليل من قليل، وثواب الآخرة خير وأفضل لمن اتقى المعاصي وأقبل على الطاعات. ومما ينبغي أن يعلم أن هذا الباب من أنفع الأبواب لمن تدبره، فإن الدنيا دار قلة وزوال، ومنزل نقلة وارتحال، ومحل نائبة وامتحان، ومتاع غرور وافتنان وافتتان. فلا يأس على ما فات منها، ولا يفرح على ما وجد منها، ولا يجزع على ولد أو نفس تموت، ولا يحزن على أمر يفوت. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قال جماعة من العلماء في تفسير هذا الحديث: لا تكن أو لا تركن إلى الدنيا، لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تغتر بها فإنها غرارة خداعة، ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله، وبالله المستعان. قال: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجة وغيره بإسناد جيد، ولوائح الصحة ظاهرة عليه. وعنه، أي عن سهل بن سعد رضي الله عنه أيضا، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وروى الترمذي وأيضا عن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروى الترمذي وحسنه وصححه عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. قال ابن فارس في مجمله: وعاء الشيء جلفه. قال الترمذي: سمعت أبا داود يقول: سمعت النضر يقول: سمعت النضر بن شميل يقول: الجلفة والخبز ليس معه إدام. وقال غيره هو غليظ الخبز. وقال الهروي والمراد به هنا وعاء الخبز كالجوالق والخرج ونحوها، والله أعلم. وفي هذا الحديث في الحقيقة حريث بن السائب مختلف فيه، وقد حكم أحمد عليه رحمة الله بنكارة هذا الحديث، وضعفه أيضا الإمام الألباني رحمة الله عليه. ثم قال المصنف: وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. وفي صحيح مسلم عنه أيضا، أي عن أبي سعيد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وفي مسلم أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. وفي مسلم أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، فمر بجدي نسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه، فقال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: تحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا أنه وسك، فكيف هو ميت؟ فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. قوله كنفتيه أي من جانبيه، ولا سك والصغير الأذن. وعن شهر بن حوشب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: وراه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال: ميزوا ما كان منها لله عز وجل، والقوا سائرها في النار. رواه ابن أبي الدنيا. والحديث ضعيف موقوف عن عبادة. وروي أيضا عن عبادة بن العوام عن هشام عن عوف عن الحسن مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حب الدنيا رأس كل خطيئة. وهو لا يصح مرفوعا، ويغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قال: واعلم أنه من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه. قال: فآثر ما بقي على ما يفنى. وعن الحسن مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، من خيرنا؟ قال: أزهدكم في الدنيا وأرغبكم في الآخرة. ولا يصح هذا الحديث أيضا لإرسال الحسن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زهد في الدنيا أسكن الله الحكمة قلبه، وأطلق بها لسانه، وبصره عيوب الدنيا داؤها ودواؤها، وأخرجه منها سالما مسلما إلى دار السلام. رواه ابن أبي الدنيا، وهو من مراسيلي. كذلك صفوان ابن أبي سليم، والحديث ضعيف. هذا آخر الفصل الأب والأول من الباب. والزهد عباد الله بضم فسكون ترك الشيء والإعراض عنه، يقال زهد في الشيء وزهد عنه. وقال بعضهم أصوب ما قيل فيه هو أخذ أقل الكفاية مما تيقن حله وترك الزائد على ذلك. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في المدارج، والذي أجمع عليه العارفون أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة. قال ومتعلقه ستة أشياء لا يستحق العبد اسم الزهد حتى يزهد فيها. قال وهي المال والصور والرئاسة والناس والنفس وكل ما دون الله. قال وليس المراد رفضها من الملك، فقد كان داود وسليمان عليهما السلام من أزهد أهل زمانهما، ولهما من المال والملك والنساء ما لهما. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أزهد البشر على الإطلاق، وله تسع نسوة. وكان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان رضي الله عنهم من الزهاد مع ما كان لهم من الأموال. وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما من الزهاد مع أنه كان من أكثر الأمة محبة للنساء ونكاحا لهن وأغناهن وأغناهم. وكان عبد الله بن المبارك من الأئمة الزهاد مع كثرة أمواله. وكذلك الليث بن سعد من الأئمة الزهاد، وكان له رأس مال ويقول لولا هذا أي المال لتمندل بنا هؤلاء، أي لذلوهم واحتقروهم. قال ومن أحسن ما قيل في الزهد كلام الحسن أو غيره، ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو لم تصب. فهذا من أجمع كلام في الزهد وأحسنه، وقد روي مرفوعا. والحاصل أن حقيقة الزهد ليست منافية للأخذ بالأسباب أسباب الدنيا، وإنما حقيقته أن لا تتعلق الأسباب بقلب العبد حتى تلهيه عن ذكر الله عز وجل والدار الآخرة. وأن يكون الإنسان إنما يؤثر نعيم الآخرة على نعيم الدنيا. ومن هنا يفترق الزهد عن الرهبانية التي ابتدعها النصارى، فإن الرهبانية ترك أسباب الدنيا بأسرها، والزهد ليس كذلك، وإنما هو أن تكون رغبة العبد في الآخرة أكثر من رغبته في الدنيا، وأن لا يشغل أسباب الدنيا أو لا تشغله أسباب الدنيا عن سعيه للآخرة، والله تعالى أعلم. قوله تحت الفصل عند ذكره لقول الله جل وعلا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أي آخرة المتقي خير من دنياه. قال ولا تظلمون فتيلا، أي من أعمالكم، بل توفونها أتم الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنيا ورغبة لهم في الآخرة وتحريض لهم على الجهاد، لأنهم قالوا قبل وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ونقل ابن أبي حاتم بسنده قال قرأ الحسن قل متاع الدنيا قليل، قال رحم الله عبدا صحبها على حسب ذلك. ما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومه فرأى في منامه بعض ما يحب ثم انتبه. وقال ابن معين كان ابن مسهر ينشد ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب، فإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل والزوال قريب. أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فقوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، قال بعضهم أو في الحديث قال الأحسن أن تكون بمعنى بل، فشبه الناسك السالك بالغريب الذي ليس له مسكن يأويه ولا مسكن يسكنه، ثم ترقى به إلى عابر السبيل، لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع، فإن من شأنه أن لا يقيم لحظة ولا يسكن. قال ابن بطال عليه رحمة الله: لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس بل هو مستوحش منهم، إذ لا يكاد يمر بهم بمن يعرفه مستأنس به، فهو ذليل في نفسه خائف. وكذلك عابر السبيل لا ينفذ في سفره إلا بقوته، وفي ذلك إشارة إلى إثارة الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف. فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره، فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل. وقال غيره: هذا الحديث أصل في الحث على الفراغ عن الدنيا والزهد فيها والاحتقار لها والقناعة فيها. وقال غيره: عابر السبيل هو المار على الطريق طالبا لوطنه، فالمرء في الدنيا كعبد أرسله سيده في حاجة إلى غير بلده، فشأنه أن يغادر بفعل أن يبادر بفعل ما أرسل فيه ما أرسل فيه، ثم يعود إلى وطنه ولا يتعلق بشيء غير ما هو فيه. وقال غيره أيضا: المراد أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا منزلة الغريب، فلا يعلق قلبه بشيء من بلد الغربة، بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه، ويجعل إقامته في الدنيا ليقضي حاجته وجهازه للرجوع إلى وطنه. وهذا شأن الغريب، أو يكون كالمسافر لا يستقر في مكان بعينه، بل هو دائم السير إلى بلد الإقامة. وكان ابن عمر في أول أمره رضي الله عنهما قد أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على كتابة الوصايا، وقال: لم أبت ليلة إلا وصيتي مكتوبة عندي. ثم قيل لابن عمر رضي الله عنهما في مرض موته: ألا توصي؟ قال: أما مالي فالله يعلم ما كنت أصنع فيه. دل على أنه امتثل آخر وصية أوصاه بها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له: كن في الدنيا كأنك غريب، فصار ينجز ما يريد التصدق به، فلم يحتج إلى تعليق ولا إلى وصية. وأما حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه، وقد عده بعض العلماء من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام على غرار حديث النيات وحديث لا يؤمن أحدكم وحديث الحلال بين والحرام بين، ولربما تعارضت في الأذهان نصوص ذكر حقارة متاع الدنيا وحديث الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فقد أجاب الطيبي عليه رحمة الله بقوله: وكل ما ينتفع به من عروض الدنيا قليلها وكثيرها فهو متاع. قال: والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الاستمتاعات الدنيوية كلها حقيرة لا يعبأ بها، وكذلك أنه تعالى لما ذكر أصنافها وأنواعها وسائر ملاذها في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، إلى قوله: والأنعام والحرث، أتبعه بقوله: ذلك متاع الحياة الدنيا، ثم قال بعده: والله عنده حسن المآب، فنبه على أنها تضاد ما عند الله تعالى من حسن الثواب، وخص منها المرأة وقيدها بالصالحة ليؤذن بأنها شر لو لم تكن على هذه الصفة، ومن ثم قدمها في الآية على سائرها. وورد في حديث أسامة رضي الله عنه مرفوعا: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. وأما حديث سهل الآخر: لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، ففيه دليل على حقارتها، وأنها لا تعدل عند الله جل وعلا ولا توزن بجناح أحقر هوام الأرض عند الناس. ثم أردفه بذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في لعن الدنيا ولعن متاعها باستثناء علوم الآخرة من ذكر وعلم وتعليم. وفي الحديث حث على أفضل وأنفع متاع الدنيا وترغيب في طلبه والاهتمام به دون غيره. وقد سوغ النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء على من قصر عمله على جمع الدنيا واشتغل بما بها عن الذي أمر به من التشاغل بالواجبات والمندوبات، فقال: تعس عبد الدينار والدرهم. فهو دعاء عليه بالتثبيط عن السعي إليها والتعثر دونها. ولا يفهم من هذا الحديث إباحة لعن الدنيا وسبها مطلقا. وقد جاء في حديث أبي كبشة الأنماري قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله تعالى علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. والحديث في المسند: فكان المباح لعنه من الدنيا ما كان منها مبعدا عن الله تعالى وشاغلا عنها وشاغلا عنه، كما قال بعض السلف: كل ما شغلك عن الله تعالى من مال وولد فهو عليك مشؤوم. وهو الذي نبه الله على ذمه سبحانه وتعالى بقوله: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، وأما ما كان من الدنيا يقرب إلى الله تعالى ويعين على عبادة الله تعالى فهو محمود من كل لسان والمحبوب لكل إنسان، فمثل هذا لا يسب بل يرغب فيه ويحب. وإليه الإشارة بالاستثناء حيث قال: إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. ثم ذكر حديث كعب بن عياض رضي الله عنه وأن المال فتنة هذه الأمة، موافقة لقول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، لأنه يشغل البال عن القيام بالطاعة، كما جاء في الحديث الصحيح: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وذكر أبي بن كعب أنهم كانوا يعتقد رضي الله عنه أنهم كانوا يعتقدون أن هذا الحديث من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. ومعنى آخر الحديث أنه لا يشبع الإنسان من الدنيا حتى يموت، وأن الله تعالى يقبل توبة الحريص عليها كما يقبلها من غيره أيضا. لذا آثر أكثر السلف التقلل من الدنيا والقناعة باليسير والرضا بالكفاف. ثم ذكر حديث عثمان الذي ضعفه الإمام أحمد وغيره، ثم أردفه بحديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه الذي يبين ويوضح فيه صلى الله عليه وسلم المال الصالح الذي ينتفع وينفع المسلم. وقد دل الحديث على أن المقصود من الآية ذم الاستكثار من المال، فقوله: مالي مالي، أي يغتر بنسبة المال إليه وكونه في يديه حتى لربما يعجب به ويفخر به، ولعله ممن تعب هو في جمعه ويصل غيره إلى نفعه. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بالأوجه التي ينتفع فيها صاحب المال بماله، فقال صلى الله عليه وسلم: وهل لك يا ابن آدم، هذا خطاب لكل من يصلح له الخطاب، قال: من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. هذا إنكار منه صلى الله عليه وسلم على ابن آدم بأن ماله وما انتفع به في الدنيا بالأكل واللباس أو في الآخرة بالتصدق، وأشار بقوله فأفنيت فأبليت إلى أن ما أكل أو لبس فهو قليل الجدوى لا يرجع إلى عاقبة. ثم قال أو تصدقت فأمضيت، أي أردت التصدق فأمضيت ذلك، أو تصدقت فقدمت لآخرتك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول العبد مالي مالي، إنما ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. فمال الإنسان الحقيقي هو الذي انتفع به في حياته، إما بما يعود نفعه إليه حالا كالأكل والشرب واللباس، أو مآلا كالتصدق به وصلة الأرحام وسائر وجوه البر، وأما ما عدا ذلك فهو لورثته لا يناله منه شيء، بل إنما يلحقه تبعاته، فيحاسب إن كان حلالا من أين اكتسبته وفيما أنفقته، ويعاقب إن كان حراما. فالواجب على العاقل أن يتنبه لهذه الدقائق، فإن الندم بعد فوت الأوان هو عين الخسارة. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فقد جاء بأطول مما ذكره المصنف، فقال قال رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا، أي من حسنها وبهائها. فقال رجل: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ أي هل بعد النعمة نقمة؟ وهل تأتي النعمة بالعقوبة؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال: كيف قلت؟ قال: قلت يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بخير، أو خير هو، أي أن الخير لا يأتي بالشر، ولكن قد يكون سببا له ومؤديا إليه. ثم قال: إن كلما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، أي تلك الماشية التي تأكل حتى يمتلئ بطنها فتهلك أو تقارب الهلاك. قال: إلا آكلة الخضر، أي إلا من أكلت من هذا النوع من العشب فإنها لا تستكثر منه لرداءته عندها، فتأكل منه لحاجتها فقط. ثم قال، أي عن تلك الماشية، قال: أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس، تلطت أي أخرجت ما في بطنها أو بالت، ثم اجترأت فعادت فأكلت، أي أن الربيع وهو الفصل أو المطر الذي ينزل في الربيع أو النهر الصغير، فكلها مرادة من كلام العرب. قد ينبت العشب والكلأ، أي تنبت الأعشاب، فهي كلها خير في نفسها، أي عند حلول هذا الفصل أو نزول المطر فيه أو مرور النهر عليها تنبت العشب والكلأ، فهي كلها خير في نفسها. وإنما يأتي الشر من قبل الآكل، فمن آكل مستلذ مفرط منهمك حتى تنتفخ أضلاعه وتمتلئ خاصرتاه، ولا يقلع حتى يهلك سريعا، ومن آكل يقارب الهلاك، ومن آكل مسرف حتى تنتفخ خاصرتاه لكنه يتوخى إزالة ذلك، ومن آكل غير مفرط ولا مسرف، يأكل منها ما يسد جوعته ولا يسرف فيه. فالأول مثال للكافر، والثاني مثال للمؤمن الظالم لنفسه المنهمك في المعاصي حتى تفوته التوبة، والثالث مثال للمقتصد الذي بادر إلى التوبة فنجا، والرابع مثال للسابق الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع، أي كلما نال منه شيئا ازدادت رغبته فيه، وفي رواية: ويكون عليه شهيدا يوم القيامة، أي يكون ذلك المال حجة عليه، يشهد يوم القيامة على حرصه وإسرافه وكونه أنفقه فيما لا يرضاه الله جل وعلا. يقول الحافظ عليه رحمة الله: ويؤخذ منه أن الرزق ولو كثر فهو من جملة الخير، وإنما يعرض له الشر بعارض البخل به عمن يستحقه والإسراف في إنفاقه فيما لم يشرع، وأن كل شيء قضاه الله أن يكون خيرا فلا يكون شرا وبالعكس، ولكن يخشى على من رزق الخير أن يعرض له في تصرفه فيه ما يجلب له الشر. وفي الحديث خوف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة مما سيفتح عليها من زينة الحياة الدنيا، فبادر إلى التحذير من المنافسة فيها، وأن المال يسمى خيرا، ويؤيده قوله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، وإنما يكون شرا بحسب ما يعرض له، وأن المكتسب للمال من غير حله لا يبارك له فيه، لتشبيهه بالذي يأكل ولا يشبع، وفيه ذم للإسراف وكثرة الأكل والنهم فيه. ثم ذكر الحديث الآخر لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه من أن الدنيا حلوة خضرة، وأننا مستخلفون فيها حتى ينظر سبحانه كيف نعمل فيها، وهو بتمامه: إن الدنيا حلوة أي لذيذة حسنة خضرة، وإنما وصفها بالخضرة لأن العرب تسمي الشيء الناعم خضرا، ولعل تشبيه الدنيا بالخضرة التي ترعاها الأنعام إشارة إلى أن المستكثر منها كالبهائم، فعلى العاقل أن يقنع بما تدعو الحاجة منها ويجتنب الإفراط والتفريط في تناولها، فإنه مهلك له. وإنما وصفها بالحلوة الخضرة إما لحسنها للنفوس ونضارتها ولذتها كالفاكهة الخضراء الحلوة، فإن النفوس تطلبها طلبا حثيثا، فكذا الدنيا، وإما لسرعة فنائها، فأراد أن صورة الدنيا ومتاعها حسن المنظر يعجب الناظر إليها، فهي خضرة في المنظر وحلوة في المذاق، وكل منهما يرغب ويرغب فيه منفردا، فكيف إذا اجتمعا؟ فهي كناية على كونها غرارة تفتن الناس بلونها وطعامها، وليس تحتها طائل. ثم قال: وإن الله مستخلفكم فيها، والاستخلاف إقامة الغير مقام النفس، أي جعل الله الدنيا مزينة لكم ابتلاء، هل تتصرفون بما يحبه الله ويرضاه أم بما يغضبه ويسخطه؟ ولعل المراد بدنيا الأموال التي في أيديكم، إنما هي أموال الله خلقها وخولكم إياها، وخولكم الاستمتاع فيها، وجعلكم خلفا بالتصرف فيها، فليست هي بأموالكم حقيقة، بل أنتم فيها بمنزلة الوكلاء، فناظر كيف تتصرفون فيها، أو مستخلفكم فيما كان بأيدي من قبلكم بتوريثكم إياها، فناظر هل تعتبرون بحالهم أم لا. قوله: فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، أي احذروا من الاغترار بما فيها من الجاه والمال، فإنها على وشك الزوال، واقنعوا فيها بما يعينكم على حسن المآل، فإن حلالها حساب وحرامها عذاب. قال: واتقوا النساء، وتدخل في النساء الزوجات وغيرهن، وأكثرهن فتنة الزوجات لدوام افتتانهن وابتلاء أكثر الناس بهن، والمعنى احذروا كيدهن والاغترار بهن، واحذروا أن تميلوا إلى المنهيات بسببهن، وهو تخصيص بعد تعميم، إشارة إلى أنها أضر ما في الدنيا من البلايا، فإنه سبحانه وتعالى أخبر بأن الذي زين به الدنيا من ملاذها وشهواتها سبعة أشياء، أعظمها النساء اللاتي هن أعظم زينتها وشهواتها وأعظمها فتنة. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والحديث مسوق مساق التحذير من زخرف الدنيا وزينتها، وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشفقة بأمته، حيث كان يحذرهم مما يكون سبب هلاكهم في الدنيا والآخرة، فقد حذرهم في هذا الحديث من الافتتان بالدنيا والنساء، وفيه بيان كون الدنيا حسنة المنظر حلوة المذاق لكنها سريعة الزوال، فلا ينبغي لعاقل الاغترار بزخارفها. وفيه التحذير من أعظم فتنة دنيوية، وهي فتنة النساء، فإنهن أخطر ما يغتر به الرجال، ولذا قدمهن الله جل وعلا في تعداد شهوات النفس، فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه في صبغ أهل الدنيا في النار يوم القيامة، وصبغ أهل الآخرة في الجنة، والذي جاء فيه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، أي بأشدهم تنعما وأكثرهم ظلما. قال: فيصبغ في النار صبغة، يعني يومس في النار غمسة كما يومس الثوب في الصبغ، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ وهل مر بك نعيم قط؟ أي فيما مضى من زمانك وحياتك. فيقول: لا والله يا رب. فينسى بشدة العذاب ما مضى عليه من نعيم الدنيا، وأي نعيم آخره جحيم. ويؤتى، قال، بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، أي بمن كان في شدة ومشقة ومحنة، ولما كان فيه من فاقة وحاجة وبلية. قال: فيصبغ صبغة في الجنة، أي في أنهارها، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. فالحديث يحث على مراعاة العواقب، فإن التعب إذا أعقب الراحة هان، والراحة إذا أثمرت النصب والتعب فليست راحة. فالعاقل من نظر في المآل لا في عاجل الحال. وقد كشف هذا الحديث معنى حديث أنس رضي الله عنه: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. ثم أورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والذي جاء فيه ذكر هوان الدنيا وحقارتها عند الله، وتشبيهها بميتة الدواب التي لا يرغب فيها ولا يطلب. قال جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية، والناس كنفتيه أي على جانبيه، فمر بجدي وهو ذكر صغير المعز، وهو ذكر صغير المعز، قال: أسك، مقطوع الأذنين أو صغيرهما؟ قال: ميت. قال: فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: تحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ومعنى هوان الدنيا على الله أن الله تعالى لم يجعلها مقصودة لذاتها، بل جعلها طريقا موصلا إلى ما هو المقصود لذاته، وأنه لم يجعلها دار إقامة ولا جزاء، وإنما جعلها دار رحلة وبلاء، وأنه ملكها في الغالب الكفر والجهال، وحماها الأنبياء والأولياء. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فقال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، وحسبك بها هوانا أن الله تعالى قد صغرها وحقرها وذمها وبغضها وأبغض أهلها ومحبيها، ولم يرضى لعاقل فيها إلا بالتزود منها والتأهب للارتحال عنها. ويكفيك من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو علما أو متعلما. وفي الحديث بيان حقارة الدنيا وهوانها على الله جل وعلا، وبيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تحذير أمته من الاغترار بالدنيا، وأنها تنسي الآخرة التي هي دار القرار. ثم ختم الفصل بذكر بعض المراسيل الضعاف يغني عنها ما سبق من المرفوع، والله تعالى أعلم. ثم أردف الفصل السابق بفصل استغرابه وتعجبه من إيمان العبد بدار الخدود، لكنه مقصر في العمل لأجل هذه الدار التي آمن بها. قال: ومن العجب كل العجب أن العبد يصدق بدار الخلود وهو يسعى لدار الغرور. فمن أحبه الله حماه عن الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه عن الماء. وقد ورد في الحديث مرفوعا: إن الله لم يخلق خلقا أبغض إليه من الدنيا، وأنه منذ خلقها لم ينظر إليها. وهذا الحديث أورده صاحب الإحياء، وهو موضوع آفته داود بن محبر، وهو متهم بالكذب. قال: وروى ابن أبي داود ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا أي في كتابه ذم الدنيا، قال مالك بن دينار، قالوا لعلي رضي الله عنه. وهذا الأثر أيضا منقطع، فإن مالكا ابن دينار لم يدرك عليا. قال المصنف: قالوا لعلي رضي الله عنه: يا أبا الحسن صف لنا الدنيا. قال: أطيل أم أقصر؟ قالوا بل أقصر. قال: حلالها حساب وحرامها النار. وعنه أيضا أي عن علي رضي الله عنه قالوا: يا أمير المؤمنين صف لنا الدنيا. قال: ما أصف لكم من دار من صح فيها أمن، ومن سقم فيها ندم، ومن افتقر فيها حزن، ومن استغنى فيها فتن، فحلالها الحساب وحرامها النار. وفي هذا الأثر من لا يعرف، فهو أثر ضعيف قد أورده أيضا ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا. ثم قال: وروي عن يونس ابن عبيد قال: ما شبهت الدنيا إلا كرجل نام أو نائم فرأى في منامه ما يكره وما يحب، فبينما هو كذلك إذ انتبه. وفي هذا الأثر أيضا من لا يعرف، فالأثر ضعيف لجهالة معاذ بن الأعلم. وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: الدنيا ظل زائل. وقال أبو سليمان الداراني، وهذا الأثر عن الحسن بن علي ابن أبي طالب في أبيات تنسب إليه وهو سبط النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيها: يا أهل لذات دنيا لا بقاء لها، إن اغترارا بظل زائل حمق. وفي الأثر أيضا يونس ابن الحكم الثقفي لم يدرك الحسن رضي الله عنه، فالأثر ضعيف. وقال أبو سليمان الداراني: إذا كانت الآخرة في القلب جاءت الدنيا تزحمها، وإذا كانت الدنيا في القلب لم تزحم الآخرة، لأن الآخرة كريمة والدنيا لئيمة. وفي الأثر عون بن إبراهيم بن الصلت من شيوخ ابن أبي الدنيا، لا يعرف حاله لا جرحا ولا تعديلا، وترجمته في تاريخ دمشق. وقال الأوزاعي عليه رحمة الله: سمعت بلال بن سعد يقول: والله لكفى به ذنبا، إن الله عز وجل يزهد في الدنيا ونحن نرغب فيها ونرغب فيها. قال: فزاهدكم راغب ومجتهدكم مقصر وعالمكم جاهل. وفي الأثر الوليد بن مسلم القرشي وهو كثير التدليس ولم يصرح بالسماع عن الأوزاعي، فالأثر ضعيف أيضا. فهذا الفصل فبدأ بذكر أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا حماه من الدنيا كما يحمى المريض الماء، فلا يعطاه في بعض الأمراض، وهو حديث صحيح يرويه قتادة بن النعمان رضي الله عنه. جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الماء، والحديث في سنن الترمذي. ويونس بن عبيد البصري إمام قدوة حجة من صغار التابعين، كان يقول: عمدنا إلى ما يصلح الناس فكتبناه، وعمدنا إلى ما يصلحنا فتركناه. وأما أبو سليمان الداراني فهو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الداراني، الإمام الكبير زاهد العصر، وكان يقول: ليس لمن ألهم شيئا من الخيرات أن يعمل به حتى يسمعه من الأثر. وأما بلال ابن سعد السكوني الدمشقي الإمام الرباني الواعظ شيخ أهل دمشق، وكان الأوزاعي يقول عنه: لم أسمع واعظا قط أبلغ من بلال بن سعد عليهم رحمة الله جميعا. ثم ذكر فصلا في أن ملذات الدنيا شبيهة بأحلام نائم أو ظل قائم، فقال عليه رحمة الله: وعلم أن شرور الدنيا كأحلام نوم أو كظل زائل، وإن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما أو أياما ساءت أشهرا أو أعواما، وإن متعت قليلا منعت طويلا، وما حصل للعبد فيها سرورا إلا خبأت له أضعاف ذلك شرورا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لكل فرحة طرحة، وفي بعض الروايات طرحا، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ ترحا. وهذا الأثر في كتاب الاعتبار لابن أبي الدنيا، وفيه أبو إسحاق السبيعي وشريك القاضي وهما مدلسان، ولم يصرح بسماع. ثم قال: قال ابن سيرين: ما من ضحك إلا يكون بعده بكاء. وهذا الأثر أورده أيضا ابن أبي الدنيا في كتابه الاعتبار، وفي سنده حجاج بن أرطاه كثير التدليس والإرسال. قال: وقالت هند بنت النعمان، وهند بنت النعمان هي هند الصغرى بنت النعمان بن المنذر ابن إمرأ القيس اللخمية، نبيلة فصيحة شاعرة، ولدت ونشأت في بيت الملك بالحيرة، ولما غضب كسرى على أبيها حبس حتى مات، فترهبنت ولبست المسوح وأقامت في دير بين الحيرة والكوفة، وزال ملك اللخميين النصارى، ودخل عليها خالد بن الوليد رضي الله عنه وطلب منها الإسلام فأبت، وعاشت طويلا وعميت، وخطب غير واحد من الأمراء والوجهاء، ماتت سنة 74 من الهجرة. فذكر المصنف قولها: لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشدهم ملكا، ثم لم تغب الشمس حتى رأيتنا ونحن أذل الناس، وأنه حق على الله عز وجل أن لا يملأ دارا حبرة أي سرورا إلا ملأها عبرة أي بكان من الدمع. وسألها رجل أن تحدثه عن أمرها، فقالت: أصبحنا ذا صباح وما في العرب أحد إلا يرجونا، ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا. وبكت أختها حرقة بنت النعمان. قيل هي أخت لهند، وقيل بل هو لقب لهند. فذكر وقال: وبكت أختها حرقة بنت النعمان يوما وهي في عزها، فقيل لها: ما يبكيك؟ فذكر أنها قالت: رأيت كثرة أهلي وسرورهم وسرورهم، وقلما امتلأت دار سرورا إلا امتلأت حزنا. قال إسحاق بن طلحة: دخلت عليها أو دخلت عليها يوما فقلت لها: كيف رأيت عبرات الملك أو الملوك؟ فقالت: ما نحن فيه اليوم خير مما كنا فيه بالأمس، إن نجد في الكتاب أنه ليس من أهل بيت يعيشون في حبرة إلا سيعقبون بعدها عبره، وأن الدهر لم يظهر لقوم بيوم يحبونه إلا بطن لهم بيوم يكرهونه. ثم قالت: فبين نسوس الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة نتنصف، فأف للدنيا لا يقوم نعيمها، تقلب آثارات بنا وتصرف. وفي الحديث المرفوع قال المصنف: ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. وهذا الحديث مخرج في المسند وغيره، وهو حديث صحيح. قال المصنف: رواه ابن أبي الدنيا. قال: وروى أيضا، أي ابن أبي الدنيا، قال عيسى عليه السلام: ويل لصاحب الدنيا كيف يموت ويتركها، يأمنها وتغره ويثق بها وتخذله، ويل للمغترين كيف أرتهم ما يكرهون وفارقهم ما يحبون وجاءهم ما يوعدون، ويل لمن الدنيا همه والخطايا عمله كيف يفتضح غدا بذنبه. وروى ابن أبي الدنيا بسنده عن وهب ابن منبه قال: عيسى عليه السلام: بحق أقول لكم، كما ينظر المريض إلى طيب الطعام ولا يلتذ به من شدة الوجع، كذلك صاحب الدنيا لا يلتذ بالعبادة ولا يجد حلاوتها مع ما يجد من حب الدنيا. إن الدابة إذا لم تركب وتمتهن تصعبت وتغير خلقها، كذلك القلوب إذا لم ترق بذكر الموت ودأب العبادة تقسو وتغلظ. الآثاران أوردهما ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا، وهما من الإسرائيليات التي لا يثبت سندها، وإنما جيء بها للعظة والتذكير والاعتبار. إذن ذكر هذا الفصل عليه رحمة الله في أن ملذات الدنيا شبيهة بأحلام نائم أو ظل قائم سرعان ما ذهبت وزالت، وذكر كما سمعتم آثارا تدل على هذا المعنى، أصحها ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا نبي الله، لو اتخذت فراشا أو ثرى من هذا. فقال: ما لي وللدنيا، أي ليس لي ألفة ومحبة معها، ولا أنها معي حتى أرغب فيها. قال: ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها، ووجه الشبه سرعة الرحيل وقلة المكس. ومن ثم خص الراكب بالذكر، ومقصوده أن الدنيا زينت للعيون والنفوس وأخذت بهما استحسانا ومحبة، ولو باشر القلب معرفة حقيقتها لأبغضها ولما آثرها على الآجل الدائم. ثم ذكر المصنف فصلا في معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه، والذي جاء فيه قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. فقال المصنف عليه رحمة الله، وثبت في الصحيح مرفوعا: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال أهل اللغة: القوت ما يسد الرمق، وفيه دلالة على فضيلة التقليل من الدنيا والاقتصار على القوت منها والدعاء بذلك، والله أعلم. فإن الدخول في الدنيا والميل إليها على خطر عظيم، كما تقدم في الصحيح مرفوعا: إن مما أخاف عليكم بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا. قال العلماء: فيه التحذير من الاغترار بالدنيا والنظر إليها والمفاخرة بها، فالدنيا وإن أقبلت على الشخص من وجه حل يخاف عليه الفتنة والاشتغال بها عن كمال الإقبال على الآخرة، فإن وفق لإعطاء المساكين والمسكين واليتيم وابن السبيل وصرفه في وجوه البر كان من الفائزين، وإلا كان من الهالكين. وقد ثبت في صحيح مسلم عن المستورد بن شداد أنه سمع رسول الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع أو ترجع إليه. وقال معاوية رضي الله عنه: سمعت على هذا المنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بقي من الدنيا بلاء وفتنة، وإنما مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء، إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. والحديث في المسند. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من زهد في الدنيا هانت عليه المصائب، ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا، ولا يصح لجهالة بعض رواته. وقال الحسن البصري عليه رحمة الله: والذي نفسي بيده، لقد أدركت أقواما كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذي تمشون عليه. ثم: علامة الشقاء قسوة القلب وجمود العين وطول الأمل والحرص على الدنيا. وقال الفضيل بن عياض: علامة السعادة اليقين في القلب والورع في الدين والزهد في الدنيا والحياء والعلم. وقال الفضيل أيضا: لو أن الدنيا بحذافيرها عرضت علي حلالا لا أحاسب بها في الآخرة لكنت اجتنبتها، كما يجتنب أحدكم الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثوبه. وقال أبو هاشم الزاهد: خلق الله الداء والدواء، فالداء الدنيا والدواء تركها. ففي هذا الفصل كما أشار المصنف يريد ذكر أو التنبيه على حديث ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. والآل قيل هم أزواجه ومن يقوتهم، وقيل هم مؤمن بني هاشم والمطلب، وسمي القوت قوتا لحصول القوة منه، وفي رواية كفافا، والكفاف هو الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه. وهذه الرواية بذكر القوت أشمل، لأن تكون دعاء بطلب القوت في ذلك اليوم، وأن يكون طلب لهم القوت عموما، بخلاف لفظ كفافا فإنه يعين الاحتمال الثاني فقط، وهو الدال على الكفاف. ومعنى الحديث ارزقهم ما يقوتهم ويكفيهم، بحيث لا يشوشهم الجهد، ولا ترهقهم الفاقة، ولا تذلهم المسألة والحاجة، ولا يكون أيضا في ذلك فضول يخرج إلى الترفه والتبسط في الدنيا والركون إليها. وفي الحديث بيان فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا والزهد فيما فوق ذلك، رغبة في توفير نعيم الآخرة وإيثار لما يبقى على ما يفنى، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفي الحديث بيان استحباب الدعاء بالكفاف، إذ به توجد السلامة من آفة الغنى والفقر جميعا. وفي الحديث دلالة على زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وعلى تقلله منها، وهو حجة لمن قال إن الكفاف أفضل من الفقر والغنى. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إرشاد لأمته، كل الإرشاد إلى أن الزيادة على الكفاف لا ينبغي أن يتعب العبد في طلبها، لأنه لا خير فيها. وحكم الكفاف يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فمنهم من يعتاد قلة الأكل ويصبر على الأكل مرة مدة طويلة فكفافه يكون بذلك، ومنهم من يعتاد الأكل في يوم مرة أو مرتين فكفافه يكون كذلك، لأنه إن ترك ذلك أضر بنفسه ولم يقوى على الطاعة. ومنهم من يكون كثير العيال فكفافه ما يسد رمق عياله، ومنهم من يقل عياله فلا يحتاج إلى طلب الزيادة وكثرة الأشغال. فبهذا يتضح أن قدر الكفاف غير مقدر ومقداره غير معين، وأن المحمود منه ما به القوة على الطاعة. وقد سلك صلى الله عليه وسلم طريق الاقتصاد المحمود، فإن كثرة المال تلهي وقلته تنسي، فما قل منه وكفى خير مما كثر وألهى. وذكر تحت الفصل أيضا حديث المستورد رضي الله عنه، الذي جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: والله إقسام للمبالغة في تحقق الحكم. قال: والله ما الدنيا، أي بنعيمها وزينتها، في الآخرة؟ قال: في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه. وأشار يحيى القطان أحد رواة الحديث بالسبابة، قال: ما يضع في اليم، أي في البحر ذي الماء الكثير. قال: فلينظر بما يرجع، أي فليتأمل بما تعود عليه من الماء. وقد وضع هذه الجملة موضع قوله: فلا يرجع بشيء، كأنه صلى الله عليه وسلم يستحضر تلك الحالة في مشاهدة السامع، ثم يأمره بالتأمل والتفكر هل يرجع بشيء أم لا. وهذا تمثيل على سبيل التقريب. ومعنى الحديث: ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة، في قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها، إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع إلى باقي البحر الواسع. قال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم ثلث بحديث معاوية رضي الله عنه الذي ذكر فيه أن ما بقي من الدنيا إلا بلاء وفتنة، فعلى المرء أن يشمر عن سعيد طالب ما عند الله، لأن الأعمال بالخواتيم. فذكر حديث إن ما بقي من الدنيا بلاء وفتنة، وإنما مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء، إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. ومعناه أن الظاهر عنوان الباطن، عنوان الباطن، وإن أخفى المرء فساد طويته وأظهر الصلاح فإن الله كاشفه، كما قال سبحانه: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم. ثم ذكر فصلا في ذكر بعض المواعظ المرغبة في عمل الآخرة المزهدة في متاع الدنيا، فقال رحمة الله عليه: حضر بعض الرؤساء صلاة الجمعة وبه مرض لا يحتمل معه تطويل الخطبة، فصعد الخطيب المنبر فقال: الحمد لله رب العالمين، وصلواته على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، فأخذوا لمقركم من ممركم، ولا تهتكوا أستاركم عند من لا تخفى عليه أسراركم، وأخرجوا الدنيا من قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قال المصنف: فما أبلغ هذا الخطيب وأفصحها وأوجزها، يعني هذه الخطبة، فما أبلغ هذه الخطبة وأفصحها وأوجزها، فعمر الدنيا والله قصير، وأغنى غني فيها فقير، وكأني بك في عرصة الموت، وقد استنشقت ريح الغربة قبل الرحيل، ورأيت أثر اليتم في الولد قبل الفراق، فاتقظ إذن من رقدة الغفلة، وانتبه من السكرة، وأقلع حب الدنيا من قلبك، فإن العبد إذا غمض عينه وتولى تمنى الإقالة فقيل كلا. قال أبو عمران الجوني: مر سليمان بن داود عليهما السلام في موكبه، والطير تظله، والجن والإنس عن يمينه وشماله، قال: فمر عابد من عباد بني إسرائيل، فقال: والله يا ابن داود لقد آتاك الله ملكا عظيما. قال: فسمع سليمان كلمته فقال: تسبيحة في صحيفة مؤمن خير مما أعطي ابن داود، ما أعطي ابن داود يذهب والتسبيحة تبقى. فذكر تحت هذا الفصل، فبدأ بذكر خطبة خطيب، وختم بخبر لبني إسرائيل عن أبي عمران الجوني، وهما اثنان في الحقيقة: موسى بن سهل الإمام المحدث الثقة الرحال نزيل بغداد، حدث عن طبقة هشام بن عمار، والثاني متقدم وهو عبد الملك بن حبيب البصري الإمام الثقة، روى عن طبقة شعبة والحمادين، وكان غالب كلامه في الحكم، ومنه قوله: أما والله لئن ضيعنا، إن لله عبادا آثروا طاعة الله تعالى على شهواتهم. ثم ختم الباب أو الكتاب بدعوة الإنسان إلى النظر والتفكر في خلقه ورحلته من ظهر أبيه وبطن أمه إلى حين وصوله إلى الدار الأبدية. فقال رحمة الله عليه في كتابه: من بذل وسعه في التفكر التام علم أن هذه دار رحلة، فجمع لي السفر رحله ولم يعلم أن مبدأ السفر من ظهور الآباء إلى بطون الأمهات ثم إلى الدنيا ثم إلى القبر ثم إلى الحشر ثم إلى دار الإقامة والأبدية. فدار الإقامة هي دار السلام من جميع الآفات، وهي دار الخلود، والعدو سبانا إلى دار الدنيا فنجتهد في فكاك أسرنا، ثم في حث السير إلى الوصول إلى دارنا الأولى. وفي مثل هذا قيل: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وليعلم أن مقدار السير في الدنيا يسير يقطع بالأنفاس، ويسير بالإنسان سير السفينة لا يحس بسيرها وهو جالس فيها، كما قيل: إنما هذه الدنيا متاع فالغوي الشقي من يصطفيها، ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. ولا بد له في سفره من زاد، ولا زاد إلى الآخرة إلا التقوى. فلا بد من تعب الشخص والتصبر على مرارة التقوى، لئلا يقول وقت السير أرجعون فيقال كلا. فليتنبه الغافل من كسل مسيره، فإن الله تعالى يريه في قطع مسافة سيره آيات يرسلها تخويفا لعباده، لئلا يميل عن طريقهم المستقيم ونهجهم القويم. فمن مالت به راحلته عن طريق الاستقامة فرأى ما يخاف منه، فليرغب إلى الله بالرجوع إليه عما ارتكبه من الكسل، فيتوب من معصيته ويبكي من قسوته. فإذا انتبه من رقدة كسله علم أن الدنيا دار غرور طبعت على كدر، كما روى ابن أبي الدنيا قال: أنشدني الحسن بن السكن: حياتك بالهم مقرونة، فما تقطع العيش إلا بهم، لذذات دنياك مسمومة، فما تأكل الشهد إلا بسم، إذا تم أمر بدا نقصه، توقع زوالا إذا قيل تم. وكما قيل في المعنى: حكم المنية في البرية جار، ما هذه الدنيا بدار قراري، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. قال بعض السلف: احذروا دار الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت، فإنهما يفرقان بين المرء وزوجه، والدنيا تفرق بين العبد وربه. وذكر ابن أبي الدنيا هذا الآثر مرفوعا. قال جعفر بن سليمان: سمعت مالكا يقول: اتقوا والساحرة فإنها تسحر قلوب العلماء، يعني الدنيا. وذكر ابن أبي الدنيا بإسناده إلى الحسن البصري في كتاب الزهدي أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن الدنيا دار ضعن ليست بدار إقامة، وإنما أنزل آدم إليها عقوبة، فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها والغنى منها فقرها، لها في كل حين قتيل، تذل من أعزها وتفقر من جمعها، هي كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه، فكن فيها كالمداوي جراحه، يحتمي قليما مخافة ما يكره طويلا، ويصبر على شدة الأدواء مخافة طول البلاء. فاحذر هذه الدار الغرارة الختالة الخداعة التي زينت بخدعها وفتنت بغرورها وختلت بآمالها، وفي رواية حلت بأمانيها وتشوفت لخطابها فأصبحت كالعروس المجلوة، فالعيون إليها ناظرة، والقلوب عليها والها، والنفوس لها عاشقة، وهي لأزواجها كلها قاتلة، كلهم قاتلة. فلا الباقي بالماضي معتبر، ولا الآخر على الأول مزدجر، ولا العارف بالله عز وجل حين أخبر عنها مدكر، فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته فاغتر وطغى ونسي المعاد، فشغل فيها لبه حتى زالت عنها قدمه، فعظمت ندامته وكثرت حسرته، فخرج بغير زاد وقدم على غير مهاد. فاحذرها يا أمير المؤمنين، وكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون لها، فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصه إلى مكروه. قد وصل الرخاء منها بالبلاء، وجعل البقاء فيها إلى الفناء، فسرورها مشوب بالحزن، لا يرجع منها ما ولى فأدبر، ولا يدرى ما هو آت، فلينتظر أو فلينتظر. أمانيها كاذبة وأملها باطلة، وصفها كذر وعيشها نكد، وابن آدم فيها على خطر. ولقد عرضت على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بمفاتيحها وخزائنها، فأبى أن يقبلها، كره أن يحب ما أبغض خالقه أو يرفع ما وضع مليكه، فزواها عن الصالحين اختبارا، وبسطها لأعدائه اغترارا. جاءت الرواية أنه تبارك وتعالى قال لموسى: إذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبته، وإذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا آخر الباب، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.